صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة، وهي هل حمل البهيمة عند المشتري عيب يمنعه من الرد بالعيب السابق أم لا؟ وقلنا بأنه يوجد قولان. القول الأول أن حمل البهيمة ليس عيبا مانعا من الرد، وهذا ما ذهب له العلامة وفخر المحققين والكركي، وذكر له وجهان. والقول الثاني ما تبناه المصنف بأن حمل البهيمة ولو لم يكن عيبا لكنه إحداث حدث فيمنع من الرد، وقلنا أن القول الثاني هو الصحيح. وقلنا لكم أن المصنف أطال الكلام والنقض والإبرام ونقل كلمات الأعلام، والوقت والمقام لا يسعنا في هذه الأيام، لذلك نطبق العبارة يا موالينا الأعزاء. وصلنا إلى قال في القواعد، الآن بدأنا في النقطة الرابعة. هذا الآن القول الأول، أنه لا يثبت الخيار للمشتري أو لا، أنه ليس عيبا، الحمل ليس عيبا فيبقى خياره. لو حملت، قال في القواعد، لو حملت غير الأمان يعني البهيمة عند المشتري من غير تصرف، يعني ما أحدث المشتري حدثا في البهيمة، فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، خلاص يقدر يرجع البهيمة بسبب عيبها السابق، عرج أو غيره، لأن الحملة، هذا كلام العلامة، زيادة أصلاً، ما صارت ناقصة بل فيها زيادة بالحمل، لم تنقص قيمتها. وهذا الكلام من العلامة بناء منه على أن الحملة ليس عيبا في البهيمة في غير الأمر، واضح؟ وهذا خلاف ما ذكر بأن الحمل يعتبر عيب في الأمر. وفي الإيضاح، الإيضاح لمن؟ فخر المحققين نجد العلامة، قال أنا أحق بتراث أبي فأشرح كلامه. لماذا يشرحه الكراكي؟ ولماذا يشرحه السيد العاملي؟ ولماذا يتسابق الإعلام لشرح القواعد؟ أنا ابنه، وقال عني أنني بلغت الاجتهاد ولم أبلغ الحلم، فخر المحققين. على كل لله رجال مولانا. وفي الإيضاح أن هذا على قول الشيخ، دقق، وفي الإيضاح أن هذا يعني قول والدي من أنه ليس للمشتري الرد، من أنه للمشتري الرد عفوا من أنه للمشتري الرد بالعيب السابق، على قول الشيخ في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال ظاهر، يعني واضح. هذا الدليل الأول الذي ذكرناه، بأن الحمل تابع لأمه، فبالتالي المشتري لو فسخ سيرجع البهيمة ويرجع ولدها للبائع، وهذا زيادة. فعلى قول الشيخ الطوسي بأن الحمل تابع لأمه واضح جواز الرد للمشتري، هذا الدليل الأول. الدليل وأما عندنا أنا وأبي، أنا وأبي يا مولاي، فالأقوى ذلك، يعني أن للمشتري الرد وإن كان الولد ليس تابعا لأمه، حيث سيكون الولد للمشتري. لماذا يجوز الرد؟ قال لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة، ما حدث حدث في هذه البهيمة كما لو أنجبت الشجرة ثمرة، يجوز رد الشجرة على البائع إذا كانت معيبة، وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة. هل بمجرد دخول هذا الثوب بسبب إطارة الريح يسقط خيار المشتري عن رد الدار؟
لا
ما تغيرت. فهذا الوليد الذي أنجبته الشاه حاله كحال التفاحة التي على الشجرة وحال الثوب الذي أطارت الريح، لا يجب تغييرا في العين. وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له، يعني والخيار المشتري، فمجرد طيران الثوب إلى الدار لا يؤثر. ويحتمل هذا الكلام كله فخر المحققين الآن، عدم الرد، يعني ليس للمشتري الرد. لماذا؟ لحصول خطر ما، خطرناك مولانا، لحصول خطر ما ولنقص منافعها. شنو نقص منافعها؟ اي نعم، لان هذا اذا سيرجعها بعدما ولدت سيرجع بهيمة لا تستطيع على العرق، تنفس هي الان في النفاس، نعم لا يستطيع الركوب عليها ولا الذهاب بها والى اخره. يا الله انها تستطيع ان تغذي الفصيل والولد. على كل مولانا، ويحتمل عدم الرد للمشتري لحصول خطر ما ولنقص منافعها، فإنها لا تقدر على الحمل العظيم. ما هو الحمل العظيم؟ على الحمل. أحسنت، مو الحمل، فرق بين الحمل والحمل مولانا، لا تخلط الحابل بالنابل. على الحمل العظيم، والحمل أيضا عظيم، الحمل ليس عظيم، لكن ليس الكلام في الحمل، البهيمة تحمل لا مشكلة لديها، حتى القطة تنجب 7-8. خو ومما ذكرنا ظهر الوهم. الآن يقول، لاحظ، ومما نقلنا، مو مما ذكرنا، يعني من نقلنا لعبارة فخر المحققين، ها هي عندك الآن، ظهر الوهم. من المتوهم؟ لم يشر. ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح، لعل منظورة إلى السيد العاملي كما هو ديدنه. على كل، فيقول مما نقلنا، يعني من عبارة الإيضاح، ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح من أن ما قربه في القواعد، يعني العلامة، ما قربه من جواز الرد مبني على قول الشيخ من دخول الحمل في بيع الحامل. واضح أنه بناء على شرح ولده فخر المحققين لكلامه، اتضح أن قول العلامة بعدم الرد ليس مبنيا على مبنى الشيخ، لأنه ذكر قولين، قال بناء على قول الشيخ واضح، وأما عندنا، فمعناه أن الحمل ليس تابعا لأمه كما قال الشيخ. إذن ففخر المحققين أعرف بمرام والده من هذا البعض الذي توهم أن مبنى العلامة كمبنى الشيخ، لذلك قال بجواز الرد لأن الحمل تابع لأمه. أختم مولاي، قال نعم أعلم، إن قلت لماذا رجعت فخر المحققين على على المحقق الكراكي؟ هذا فخر محققين وهذا محقق كراكي، محقق ومحقق، ترجيح بلا مرجع. فارجع إلى جامع المقاصد مولاي، وانظر شرح جامع المقاصد لنفس العبارة. التي شرحها فخر المحققين، تجد أن جاء المحقق الكركي شرح العبارة عبارة العلامة بما يتلاءم مع مبنى الشيخ الطوسي. إن قلت هكذا قلت نعم، ذكر في جامع المقاصد، لكنني سأخطع جامع المقاصد وسأرجح كلام فخر المحققين، هذا الذي يريده. نعم ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكره المصنف يعني العلامة، لأن جامع المقاصد شرح القواعد، أن ما ذكره المصنف إن تم وهو جواز رد المشتري فإنما يخرج على قول الشيخ الطوسي. ما هو قوله؟ من كون المبيع في زمن الخياري ملكا للبائع، لأن مبنى الشيخ الطوسي تقدم لدينا أن المبيع لا يخرج عن ملك صاحبه ما دام الخيار باقيا. لكن طبعا هذا الوجه الذي ذكره الكركي يختلف عن الوجه الذي ذكره فخر المحققين، وعلى كل حال هو يتناسب مع توجيهه، يتناسب هذا التوجيه مع مباني الشيخ الطوسي. فإنما يخرج على قول الشيخ الطوسي في مبناه أن الملكية لا تحصل إلا بعد القضاء زمان الخيار، فإنما يخرج على قول الشيخ الطوسي من كون المبيع في زمان الخيار ملكا للبائع، وبما أنه ملك للبائع فإنما تابع للملك، الفرع تابع للأصل بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار، يعني زمان ملكية البائع للبهيمة وهو زمان الخيار. ولعل هذا إن قلت هكذا قال الكركي قلت، ولعله فهم الكركي، فهم مولاي، فهم من العبارة رد الحامل مع حمل أو رد، نعم رد الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله لأن الحمل زيادة، يعني أن الحامل ردت إلى البائع مع الزيادة لا مع النقيصة. يعني هو المحقق الكركي فهم من هذه العبارة، مو واضح أن هذا هو مراد العلامة، هو فهم من قول لأن الحمل زيادة يعني أن هذا بناء على أن البهيمة ما زالت على ملك صاحبها فإنما تابع للملك للأصل، لكن الظاهر غير ذلك. دقق، يعني كما ذكر فخر المحققين هذا الظاهر الصحيح كلام فخر المحققين في توجيه كلام أبي، لكن الظاهر من التعليل تعليل العلامة حينما قال لأن الحمل زيادة، هذا التعليل الحمل زيادة، الظاهر من التعليل كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا، الحمل زيادة يعني أنه ليس عيب، مو مقصود الحمل زيادة يعني أن الأصل إنما تابع للأصل، لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمان، وإلا فالحمل سيكون لمن؟ للمشتري وليس للبائع، ولو رد البائع الأصل وكيف كان؟ تم التوجيه، ما تم التوجيه بأي وجه بنى العلامة، علمناه ما علمناه لا يهم، مبنان الشريف ما هو؟ يقول وكيف كان؟ فالأقوى، احسمها مولاي من البيت، فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأم، الأم خلصنا من الأم، النقطة الثالثة قلنا الآن بعد نحرر الثالثة والرابعة جملة واحدة، لاحظ وكيف كان، فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل، ما دام الحمل كلامنا مو ما دام الحمل، افترض أن الحمل زال معناته أنه ناظر إلى أن الحمل عيب، وإذا زال الحمل زال العيب، لاحظ فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل، يعني ما دام العيب، قلنا صار الحمل ليس عيبا الحدث، وابتناء حكمها بعد الواض إذا زال الحمل زال العيب، هل يجوز الرد الآن؟ وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم. أين تقدم؟ صفحة 307. لاحظ في صفحة 307 قال العلامة في التذكرة العيب، قال لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الرد ولا أرشى عليه. يعني لو زال العيب هل يجوز الرد أم لا؟ هذا حررناها سابقا. المصنف ذهب إلى أنه لا يجوز الرد بزوال العيب، ذهب إلى هذا المبنى. لذلك قال فلا يثبت بعد زواله لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. ما دام الخيار سقط لا يعود ولو زال العيب. الآن وعلى ما تقدم من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد أم لا، الآن هذا كلامنا. وأما حمل غير الأمة هذا اللي نريده بعد مولاي، كلامنا في البهيمة الآن، أمس خلصنا من ذاك من الأمة. وأما حمل غير الأمة يعني البهيمة فقد عرفت أنه ليس عيبا حمل البهيمة موجبا للأرش لعدم الخطر فيه غالبا لا يؤدي إلى الهلاك، وعجزها عن تحمل بعض المشاق هذه البهيمة لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد دون الأرش. يعني يثبت خيار تخلف الشرط، لكن حتى خيار تخلف الشرط لا يثبت هنا لأنه حدث حدث، لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات الغير الموجب للأرش يعني مطلق حدوث حدث، وكان متحققا هنا كما قلنا لأنه حصل حمل وهذا حدوث حدث مضافا إلى نقص آخر. ما هو النقص الآخر؟ هذا بين قوسين، وهو كون المبيع وهو هذه البهيمة متضمنا لمال الغير. يعني لو هذا المشتري بيرجع البهيمة الشاة سيرجع معها ماذا؟ لا لا سيرجع الولد، مو يرجع للبائع يقول خلي لمن يكبر يتغذى من لبن أمه، فبالتالي هذا البائع يقول بعد ترجع لي الشاة ولا أشرب من لبنها، كل اللبن لهذا الولد وأنا ملزم به. هذا نقص آخر. وكان متحققا هنا مضافا إلى نقص آخر وهو كون المبيع متضمنا هذه البهيمة لمال الغير وهو الولد الذي سيكون المشتري، لأن المفروض كون الحمل للمشتري. فبناء على هذا اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ لأن هذا حدوث حدث مضافا إلى نقصان إلى آخر. مسألة وفيها يا مولاي الجليل التالي، النقطة الأولى هل الثيبوب في الإماء عيب أم لا؟ أشار المصنف لقولين. القول الأول أن ثيبوبة الإماء ليست عيبا، وذكر أدلة ثلاثة على أن الثيبوبة في الأمة ليست عيبا، وناقشها كلها. الدليل الأول الإجماع المنقول عن العلامة في كتابه التحرير حيث قال لا نعلم فيه خلافا. واضح؟ بل ادعاه بحسب الظاهر الشهيد الثاني في المسالك حيث نسب عدم كون الثيبوبة في الأمة عيبان إلى إطلاق الأصل، فكأن المسألة إجماعية على أن الثيبوبة ليست عيبا. والمناقشة في هذا الدليل واضحة من أنه منقول، من أنه محتمل المدركية إلى آخر. الدليل الثاني، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن الغالب في الإماء هو السيبوبة وليس البكاء. ثانيا، ذكرنا فيما تقدم في ماهية العين أن الغلبة تكشف عن مقتضى الطبيعة والخلقة، بل أنه لو تعارضت الغلبة مع مقتضى الطبيعة قدمنا الغلبة على مقتضى الطبيعة، وبالتالي فبما أن الغالب في الإماء السيبوبة فالمناط إذن على الغالب وليس أصل الطبيعة. الآن الدليل، نحن رأي المصنف، رأي من؟ الله أعلم. نحن والدليل مولاي الجليل. والنتيجة هي أن السيبوبة ليست عيبا، لأن الغالب هو عدم ذلك والمناط على الغلبة. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشات ثلاث، أولا ثانيا ثالثا، كلها من كلامه. المناقشة الأولى، لا عبرة بالغلبة مع العلم بأصل الطبيعة والخلقة، وإنما يرجع إلى الغلبة عند عدم العلم بمقتضى الطبيعة. والمفروض يا شيخ مجيد أننا نعلم بمقتضى الطبيعة وهو بكار، فلا معنى إذن للرجوع إلى الغلبة. فبما أن هذه الأمة مخالفة لمقتضى الطبيعة وهو البكارة فهي معيبة. المناقشة الثانية، ذكرنا فيما تقدم أن المناط في العين ما يوجب نقصان المالية، وبلا شك أن السيبوبة في الأمة توجب نقصان المالية، فلذلك هي عيبون ما دامت توجب نقصان الماء المالية. سواء كانت موافقة للغلبة أو ليست موافقة للغلبة، بل يكفي مخالفتها لمقتضى الطبيعة الذي يوجب نقصان الماء المالية، كما هو مقتضى إطلاق رواية السياري التي دلت على أن المناط مخالفة الطبيعة سواء وافق الغلبة أم لم يوافق الغلبة، فالمناط على مخالفة الطبيعة الذي يوجب نقصان المالية، كما ذكرنا أن الرواية محمولة على العرف. المناقشة الثالثة، إن غاية هذه الغلبة هو عدم تنزيل إطلاق العقد على التزام البائع بالبكارة. إن أقصى ما تدل عليه هذه الغلبة هو عدم تنزيل إطلاق العقد على التزام البائع بالسلامة يعني البكارة. فما دامت هناك غلبة فكأن البائع قد تبرأ من البكارة كما ذكرنا ذلك فيما سبق. وهذا لا ينفي العيب موضوعا، إنما ينفيه حكما. فالتبري يسقط الخيار والأرش مع أنه يوجد عيب في العين وموضوع العيب متحقق. إذن فالغلبة لا تنفي الموضوع، إنما تنفي الحكم، لأنها بمثابة الشرط الارتكازي كما ذكرنا ذلك سابقا. الدليل الثالث يا شيخ إبراهيم، لا تذهب إلى الكويت، ابقى في قوم. في قوم، أتدري لما سميت قوم بقوم؟ علل الشراء على شيخ الصدوق. قال ولم، قال لأن أهلها يقومون مع قائم آل محمد.
الله صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثالث رواية سماعة التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن زرعة بن محمد عن سماعة. شيخ صادق اليوم يومك، مرسلة، لكن المصنف قال منجبرة بعمل معصوم. قال سألته من المسؤول، يعني فيها إشكالان سنديان، عمن حدث وسألته، فهي مرسلة ومضمرة. شيخ مجيد جاوب على الإغمار. هذا حتى في التفسير يفيدك يعني. سألته من المسؤول، الإمام أو المسؤول، واحد من الفطحية أو من الواقفية أو من غير، كيف؟ يعني هل السماع لا يسأل إلا الإمام كما يقولون في علاج الإضمار، أن عادة السائل الجليل القدر ما يناسب يسأل إلا معصوم، لا يناسب أن يسأل من هو مثله أو من هو أقل من هذا علاج الإضمار المذكور عادة. لكن من قال إن السماع من الأجلة حينما سأل؟ لا أقل، حينما سأل لعله بمرحة المقدمات ما وصل إلى مرحلة الوجاهة والفضيلة، الله أعلم. عموما الرواية يا مولاي مشكل عليها سندان بإرسال وإضمار. فلاحظ، عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك. رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك، قال لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء، إنه قد يكون تذهب، يعني البكارة، في حال مرض أو أمر يصيبها. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن متى إذا كانت ثيبا وليست بكرا فلا يجوز ردها ولو اشترط البائع البكاء فلا يجوز الرد. عفوا ولو اشترط المشتري البكاء. ثانيا إن الرواية وإن دلت بالمطابقة على عدم جواز الرد إلا أنها تدل بالالتزام على أن الثيبوبة ليست عيبا، وإلا فلو كانت عيبا لجاز الرد أو لا أقل ثبت الأرش. والحال أن الإمام عليه السلام حكم بعدم جواز الرد ولم يحكم بجواز أخذ الأرش، فهذا دال على أن الثيبوبة ليست عيبا. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى إن الرواية أجنبية عن محل البحث، وذلك لأن موردها هو ما لو اشترط البائع على المشتري على البائع أن تكون الأمة بكرا، ثم انكشف أنها ليست بكرا، فلعل حكم الإمام بعدم جواز الرد ليس من باب أن الثيبوبة ليست عيبا، وإنما حكمه بعدم جواز الرد لأجل احتمال أن الأمة صارت ثيبا في يد المشتري، وإلا كانت بكر عند البيع لكنها صارت ثيبا عند المشتري إما بوثبة إما بنزلة أو غير ذلك، فلا يجوز له الرد ما دامت بكر أثناء البيع وإنما صارت ثيبا عند المشتري بسبب عرض عليها، أو لاحتمال أن الثيبوبة عفوا البكارة كناية عن عدم الوقت، البكارة كناية عن عدم الواقع، فلذلك حكم الإمام بعدم جواز الرد لأن الأمة لا يوجد دليل على أنها قد وطئت بمجرد أنها ثيب، إذ ما أكثر الإماء وغير الإماء اللواتي يكن ثيبات من دون وطء، إما من خلقتها هكذا أو بسبب عارض. إذن فأقصى ما تدل عليه الرواية هو أنه ليس للمشتري إرجاع الأمة إذا وجدها ثيبا لاحتمال أنها كانت ثيبا عنده، أو لأن المراد الوطء بالبكارة ومجرد الثيبوبة لا يكشف عن الوطء، فلا دلالة في الرواية على أن الثيبوبة ليست عيبا بل هي ناظرة لأمر آخر خارج عن محل بحثنا. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية إن الرواية تدل على أن السيبوبة عين، لأنها تدل على أن السيبوبة ليس عيبا، وذلك لأن مقتضى تعليل دقق عدم الرد بهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام، وهو قوله قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها، فمقتضى هذا التعليل هو أنه لو لم تذهب البكارة بسبب مرض أو بسبب أمر يصيبها هو أنها عيب يوجب الرد. هذا مقتضى مفهوم التعليل. فلو علمنا أن ذهاب السيبوبة ليس لمرض وليس لأمر عارض، إذن فيثبت للمشتري الخيار، فهذا معنى أن السيبوبة عيب. والمتحصل يا مولاي الجليل أن هذه الأدلة الثلاثة، الإجماع و الغلبة ورواية سماعة، كلها غير تامة. القول الثاني تحتاج تطبيق الآن كقصد. لا مسألة يا مولاي، كيف ثالثة؟ نعم، المسألة الأولى المرض، المسألة الثانية الحمل، المسألة الثالثة السيبوبة. بدأ الآن في النقطة الأولى، هل السيبوبة عيب أم لا؟ يقول القول الأول الأكثر على أن السيبوبة ليست عيبا في الإمام، بل هذا الدليل الأول في التحرير لا نعلم فيه خلافا، ونسبه في المسالك كما عن غيره إلى إطلاق الأصحاب، فكأن الدليل هو الإجماع. خب ناقشنا الإجماع أنه منقول، أنه محتمل مدركيا، بل يمكن يقال بعدم تحققه كما قال المصنف الأكثر. على كل الدليل الثاني يا مولاي لغلبتها، يعني سيبوبة فيهن في الإمام، فكانت بمنزلة الخلقة الأصلية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن الغالب في الإمام هو ذلك، إذن فليست السيبوبة عيبا لأن المناط على الغلبة، لأنها تكشف عن مقتضى الخلقة. ناقش الآن، قال لن أناقش إلا بعدما أذكر الدليل الثالث، واستدل عليه أيضا برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما ادعاه المستدل إنها منجبرة، عن رجل باع جارية على أنها بكر، يعني بشرط أن تكون بكر، فلم يجدها المشتري كذلك، يجوز له أن يردها هذا المشتري، قال لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء، يعني ما يجب على البائع الأرش، إنه قد يكون تذهب البكارة في حال مرض أو أمر يصيبها، فهذا دال على أن السيبوبة ليست عيبا. المصنف يقول وفي كلا الوجهين نظر، يعني في الدليل الثاني الذي ذكرناه الغلبة، والدليل الثالث رواية سماعة. الآن يبدأ يناقش الغلبة بمناقشات ثلاث، من أين استفدناها؟ لاحظ، ففي الأول، هذه المناقشة الأولى، ما عرفت سابقا من أن وجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة إنما يكشف عن كونها بمقتضى أصل وجودها المعبر عنه بالخلقة الأصلية. متى؟ إذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوما، والمفروض أن مقتضى الخلقة معلوم، نعلم أن الأصل في الإماء البكارة، فلا معنى للرجوع للغلبة والحال هذا، فنرجع للغلبة إذا لم نعلم مقتضى الطبيعة، ونحن نعلم فلا معنى للرجوع للغلبة إذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوما كما نحن فيه. وإلا فمقتضى الغالب لا يقدم على ما علم أنه مقتضى الخلقة الأصلية. الآن المناقشة الثانية، وعلم كون النقص عنها موجبا لنقص المالية كما نحن فيه أو كما فيما نحن فيه، فالثيبوبة توجب نقصان المالية، يجب فيجوز للمشتري الرد، يثبت خيار العين، خصوصا مع ما عرف من إطلاق مرسلة السيارة، حيث أن مطلقة مرسلة السيارة قالت كل ما زاد أو نقص فهو عين، سواء وافق الغلبة أو لم يوافق الغلبة، فالمناط على الزيادة والنقيصة مطلقان. الآن المناقشة الثالثة، إن أقصى ما تدل عليه الغلبة سقوط حكم الخيار وليس سقوط حكم العيب، وليس موضوع العيب، نعم غاية ما يفيد الغلبة المذكورة هنا عدم تنزيل، دقق، إطلاق العقد على التزام البائع سلامة المعقود عليه، يعني على التزام البائع أن الأمة بكر، فكأنه تبرى ما دامت هناك غلبة، هذا معناه أن البائع تبرى، اعتمد على الغلبة عن تلك الصفة الغالبة، وبالتالي يسقط الحكم ولا يثبت الخيار بوجودها وإن كانت نقصا في الخلقة الأصلية. إذن العيب متحقق لكن حكمه ليس متحقق، فلننفي الحكم للموضوع. أما مناقشة رواية سماعة، وأما رواية سماعة فنناقشها بمناقشتين، الأولى فلا دلالة لها على المقصود أصلا، بعيدة عن محل البحث، لماذا؟ لتعليله عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة، بماذا علل؟ لماذا لا يجوز الرد؟ ما قال لأنه ليس عيب، كلا، لو قال الإمام ليست السيبوبة عيبا كلامكم صحيح، لكن الإمام بماذا علل؟ علل باحتمال ذهاب البكارة بعارض، لعل صار عارض وقعت سقطت إلى آخر وثبت، ها زالت البكارة عند المشتري باحتمال ذهابها بعارض، وقدح هذا الاحتمال إما لجريان بعد قبض المشتري، خلاص بيد المشتري صار هذا العين فلا يكون مضمونا على البائع، وإما لأن اشتراط البكارة أصلا مو لموضوعية إنما لكناية عن عدم الوقت، وإما لأن اشتراط البكارة كناية عن عدم وطئ أحد لها، ومعلوم أن مجرد كون الأمة ثيب ما معنى أنه لا بد أن تكون وطئة، ما بينهما تساوي، كل ثيب موطوء وكل موطوء ثيب، كلا. فمجرد ثيبوبتها لا يوجب تخلف الشرط الموجب للخيار. الآن المناقشة الثانية، بل مقتضى تعليل الإمام عدم الرد بهذا الاحتمال حيث قال قد يكون تذهب بمرض أو أمر يصيبها، أنه لو فرض عدم هذا الاحتمال يعني عدم المرض وعدم الأمر الذي لثبت الخيار، يعني خيار العين، فيعلم من ذلك كون البكارة صفة كمال طبيعي فعدمها نقص في أصل الطبيعة فيكون عيبا، وكيف كان؟ والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.